كتاب اللباس. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا الحرير، فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة.
كتاب اللباس، بعد ما انتهى المؤلف من كتاب الأشربة انتقل كتاب اللباس، وهو مناسب الأطعمة ثم الأشربة ثم الألبسة، الإنسان يحتاج إلى الطعام ويحتاج إلى الشراب ويحتاج إلى اللباس. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا الحرير، فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. الخطاب للرجال، ويدل على ذلك الحديث الآخر، النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب والحرير حرام على ذكور أمتي، حل لإناثها. فالحرير يجوز للنساء أن تلبسه، أما الرجال فهو يحرم عليه. قال: لا تلبسوا الحرير، فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. من لبسه في الدنيا ولو لم يستحله، ولا يشترط أن يستحله، إذا استحل أمر معلوم أن يتم بالضرورة قد يكفر. لم يلبسه في الآخرة يعني عقوبة له. فيه من الأحكام تحريم لبس الحرير على الرجال، ويشمل ذلك لبسه، ويشمل ذلك افتراشه والجلوس عليه، كما سيأتي في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير والديباج وأن يجلس عليه. وفيه أن الجزاء من جنس العمل، وأن العقوبة بمثل الفعل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. الجزاء من جنس العمل، عوقب من جنس عمله، وهذا من باب الوعيد، وهذا من باب الوعيد، ولا يدل على أنه كافر إذا لم يستحله، لكن هذا من باب الوعيد يدل على أنه مرتكب لكبيرة. لبس الحرير من كبائر الذنوب، لأن النبي توعده بأنه لم يلبسه في الآخرة. نعم.
وعن حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة.
نعم. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكل في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. الحرير عام يشمل جميع أنواع الحرير الثخين والغليظ، والديباج حرير غليظ، والاستبرق حرير رقيق. فالديباج منه ما هو رقيق ومنه هو غليظ، فالحرير يشمل الغليظ والثخين، والديباج هو الحرير الثخين ما ثخن أو غلظ من ثياب الحرير، وجمعه دبايج ودبايج. والاستبرق حرير رقيق. قوله: ولا تأكل في صحافهما، صحاف جمع صحفة، وهي أصغر من القصعة. قال بعضهم: الصحفة يأكل فيها خمسة، والقصعة يأكل فيها عشرة. فإنها لهم في الدنيا يعني الكفرة، فإنها يعني الذهب والفضة، لهم يعني الكفرة في الدنيا، ولكم في الآخرة للمؤمنين. الحديث فيه من أحكام تحريم لبس الحرير بأنواعه للرجال، سواء كان غليظا كالديباج أو رقيقا كالاستبرق، لقوله: لا تلبس الحرير ولا الاستبرق. وفيه من الأحكام تحريم الشرب في آنية الذهب والفضة، تحريم الشرب في آنية الذهب والفضة، فلا يجوز الإنسان أن يأكل في إناء، أن يشرب في إناء، في كأس إناء، وكذلك يشرب بملعقة، ملعقة الذهب، كل هذا محرم. وفيه من فوائد تحريم الأكل في أواني الذهب والفضة، لقوله: لا تأكلوا في صحافهما. وفيه أن الشريعة معللة، لقوله: فإنها لهم في الدنيا لكم في الآخرة. هذا في بيان العلة، العلة أنها للكفرة في الدنيا يستبيحون يستحلونها، وللمؤمنين في الآخرة. أما التحلي بالذهب والفضة فهذا يجوز للنساء، المرأة تتحلى بالذهب والفضة لأنها محتاجة إلى الجمال، تتجمل لزوجها، تتحلى بالذهب والفضة في رقبتها وفي ساعدها الأساور، وفي أصابعها، وفي أذنيها، وفي أنفها، وفي رجليها كالخلاخل. المرأة تتحلى بالذهب والفضة، لا تتحلى بالذهب والفضة، ولكنها لا تأكل ولا تشرب في أواني الذهب والفضة كالرجل. لا يجوز للمرأة ولا للرجل أن يشرب في كأس الذهب، ولا أن يأكل في إناء ذهب، ولا أن يأكل في ملعقة ذهب أو فضة. وكذلك حتى المكحلة لا يجوز المرأة أن تجعل مكحلة من ذهب، مكحلة من ذهب، إنما يجوز لها أن تتحلى بالذهب والفضة فقط. نعم.
وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، له شعر يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين، ليس بالقصير ولا بالطويل.
نعم، هذا الحديث حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، له شعر يضرب إلى منكبيه بعيد ما بين المنكبين، ليس بالقصير ولا بالطويل. اللمة هي وفرة الشعر، شعر الرأس، يوفر الشعر حتى يصل إلى شحمة الأذن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحلق رأسه إلا في الحج أو في العمرة، وإنما يوفر شعره فيكون وفرة إلى الأذن أو يكون جمة إلى الكتف. ما رأيت من ذي لمة يعني صاحب لمة، ويوفر الشعر إلى شحمة الأذن، في حلة حمراء يعني لابس حلة حمراء، والحلة مكونة من قطعتين، قطعة تستر النصف الأسفل وقطعة تستر النصف الأعلى، قال لها حلة كالإزار، مثل المعتمر المحرم يلبس قطعة الإزار يشد به النصف الأسفل والرداء يجعله على كتفيه، هذه قال لها حلة، حلة حمراء، حلة حمراء قطعتين، قطعة النصف الأسفل وقطعة على النصف الأعلى، له شعر يضرب إلى منكبيه، إلى منكبيه يعني يصل إلى منكبيه، والمنكب مجمع عظم العضد والكتف، قال له منكب، ليس بالقصير ولا بالطويل الرسول عليه الصلاة والسلام، بل هو متوسط، ربعة متوسط بين الطويل والقصير عليه الصلاة والسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم هذا وصفه، وصفه ليس بالطويل ولا بالقصير، ليس بالطويل البائن المفرط في الطول، وليس بالقصير المتردد، وإذا ماشى الطوال طالهم مجلس الله عزيز. إذا ماشى الطوال صار مثلهم ما يطولونه، وإذا ماشى القصار فهو أطول منهم عليه الصلاة والسلام. وصفه عليه السلام بعيد ما بين المنكبين، هذا وصفه عليه السلام، لو شعر يضرب إلى منكبيه بعيد ما بين الكتفين ما بين المنكبين، ليس بالقصير ولا بالطويل. الحديث فيه دليل على جواز لبس الأحمر، قوله ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء، في مشروعية توفير الشعر، شعر الرأس إلى الأذن فيكون وفرة، أو إلى الكتف فيكون جنبة. قال الإمام أحمد رحمه الله: وسنة، لو نقوى عليه لاتخذناه، لكن له كلفة ومشقة، ومن كان له شعر فليكرمه، ولكن لا بأس بحلق الرأس، حلق الرأس جائز، والأفضل أن يتركه إذا استطاع اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، مستحب أن يتركه، فإن شق عليه حلقه فلا حرج، لا حرج عليه في ذلك. وفيه جواز لبس الأحمر، يقول حلة حمراء، جواز لبس الأحمر. ويعارض هذا الحديث الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الأحمر، واختلف العلماء في الجمع بينهما، هذا الحديث أن النبي لبس الأحمر حلة حمراء، والحديث الآخر نهى عن لبس الأحمر، اختلف العلماء في الجمع بينهما، فقيل الذي لبسه النبي صلى الله عليه وسلم ليس أحمرا خالصا، ليس أحمرا خالصا، والنهي إنما عن الأحمر الخالص، والحلة التي لبسها ليس فيها حمر خالص بل فيها خطوط أو نقاط، إذا كان خطوط أو نقاط مثل الشماغ الآن ليس أحمر خالص، فيه خطوط أو نقاط لا بأس به، فإن كان أحمر خالصا فهو منهي عنه. وقال آخر من العلم الجمع بينهما أن النهي محمول على التنزيه بدليل لبس النبي صلى الله عليه وسلم، فلما لبسه دل على أنه ليس للتحريم وإنما للتنزيه، فترك الأحمر أفضل ولكن يجوز لبسه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل إن المنهي عنه ما صبغ، ما كان مصبوغا بالأحمر، وقيل أقوال أخرى، والأرجح أحد قولين، القول الأول أن النهي محمول على التنزيه والفعل محمول على الجواز، هذه قاعدة معروفة عند أهل العلم، إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء ثم فعله دل على النهي ليس للتحريم بل هو للتنزيه، وكذلك إذا أمر بشيء ثم فعله دل على أن النهي ليس للوجوب، على الأمر ليس للوجوب، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا ثم قعد، الأمر للوجوب، لكن لما قعد صرف فعله الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب. فالأفضل إذا رأى الجنازة أن يقوم، وإن قعد فلا حرج. وكذلك هنا أن الأفضل أن لا يلبس الأحمر، فاللبس الأحمر الخالص مكروه كراهة التنزيه، أما الأحمر مكروه كراهة التنزيه، ولكنه يجوز لبسه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. والجمع الثاني أن النهي محمول على الأحمر الخالص، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم محمول على الأحمر الذي ليس خالص بل فيه خطوط أو نقط، وهذا اختيار ابن القيم رحمه الله، قال النهي محمول على، واختار شيخنا سمعت الشيخ ابن باز رحمه الله أن الأحمر أن النهي إنما هو محمول على الأحمر الخالص، إذا كان أحمر خالص مطبق هذا منهي عنه، أما إذا كان فيه نقوط أو خطوط فلا بأس به، وهو الذي يحمل عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث الأول دل على تحريم الحرير من الألبسة، وهذا دل على جواز لبس الأحمر من الألبسة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه مشروعية إبقاء شعر الرأس حسب النبي صلى الله عليه وسلم واستحبابه لمن قوي على ذلك. نعم.
وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار القسم أو المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام، ونهانا عن خواتم أو عن تختم الذهب وعن شرب بالفضة وعن المياثر وعن القسي وعن لبس الحرير والاستبرق والديباج.
نعم. هذا الحديث حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. أمرنا بعيادة المريض يعني بزيارته، وزيارة المريض فيها فوائد مصالح، منها أن تقوية نفس المريض، فإن إخوانه إذا زاروه تتقوى نفسه وقد يتغلب على المرض، ومنها أيضا التضامن مع المريض وأهله وتقوية الصلة والرابطة بين المسلمين، ومنها أن المريض قد يحتاج قد يكون له حاجة فيوصي الزائر لقضاء حوائج أهله وأولاده. ولهذا جاءت النصوص بفضل زيارة المريض، وأن من زار جاء في الحديث أن من زار مريضا لم يزل في خرفة الجنة، خرفة الجنة جناها. وجاء في الحديث الآخر من زار مريضا في الصباح صلى عليه كذا من الملائكة ألف حتى يمسي، وإذا زاره مساء صلى عليه كذا من الملائكة حتى يصبح. واتباع الجنازة كذلك، اتباع الجنازة يعني الخروج معها حتى تدفن. وجاء في الحديث الآخر أن من تبع الجنازة حتى تدفن فله قراط من الأجر. وتشميت العاطس، تشميت العاطس يعني الدعاء له إذا عطس فحمد الله الدعاء له فتقول يرحمك الله فيقول هو يهديكم الله ويصلح بالكم. وإبرار القسم أو المقسم، يعني إبراره يعني الوفاء بمقتضاه وعدم الحنث فيه، فإذا حلف عليه قال والله تجلس حتى لا يكفر عن يمين، تبر قسمه فيقول والله تأكل طعامي، تأكل طعامه، فإن لم تأكل طعامه ولم تجلس صار عليه كفارة يمين، يحنث ويكون عليه صبر. لكن الأفضل أن تبر بقسمه إلا إذا كان لك مشقة وما كان لك استطاعة، ولكن لا يبغي الإنسان أن يقسم، يبغي الإنسان يلزم يقول اجلس كذا، لا يحلف، ما ينبغي هذا، لأنه قد يحرج أخاه، قد يكون عنده ظروف ما يستطيع البقاء. لكن الأفضل إبرار القسم بكل ما أمكن، إذا قدرت أن تبر قسم أخيك فهذا هو المطلوب. ونصر المظلوم، نصر المظلوم يعني إعانته على الظالم حتى يأخذ حقه، الأخذ بيده وإعانته على الظالم حتى يأخذ حقه. وإجابة الداعي يعني إذا دعاك أخوك إلى وليمة تجيب دعوته، هذا من حقه عليك. قال بعض العلماء هذا خاص بوليمة العرس هي التي يجب الإجابة، وما عداها يستحب. وقال آخرون هذا عام في وليمة العرس وغيرها، وهذا هو الصواب الأقرب، وهذا الأقرب. لكن إذا كان الإنسان لا يستطيع أو عنده عليه مشقة يعتذر من أخيه، يعتذر من أخيه ويقول أخي اسمح لي أنا عليه مشقة، وله أن لا يجيب الدعوة إلا إذا كان فيها منكر، إذا كان فيها منكر فإنه ينكر المنكر فإن زال وإلا انصرف. وكذلك إذا كان عليه مشقة أو ضرر يتضرر بنفسه أو تضرر مريضه أو في سهر طويل يتضرر بحيث أنه يؤدي به إلى تأخير صلاة الفجر أو ترك ورده من الليل، فهذا عذر له في عدم الإجابة. إذا كان إجابة وليمة سهر إلى آخر الليل وهذا عليه مشقة ومضرة، هذا عذر له. وإفشاء السلام، إفشاء السلام يعني إظهاره وبذله لمن عرفه ومن لم تعرف. بعض الناس ما يسلم إلا على من لا يعرف، ولما يعرف ما يسلم عليه، هذا غلط. السنة سلم كل من لقيت سلم عليه. جاء في حديثنا وفي آخر الزمان يكون السلام للمعرفة. المعرفة يعني ما يسلم إلا على من يعرفه. هذه السبعة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، ونهانا عن سبع أيضا، عن خواتم أو تختم بالذهب، وهذا النهي للرجال خاصة، أما المرأة فإنها لها تتختم بالذهب. وعن شرب بالفضة، شرب بإناء الفضة هذا عام للرجال والنساء. وعن المياثر، المياثر وطاء يوضع على سرج الفرس أو رحل البعير من الأرجوان، والنهي عنه لأن فيه تشبه بالعاجم، ولأنه مظهر من صفات المتكبرين. فالمياثر الحمر هذه من الأرجوان يضعها العاجم، العاجم يضعونها على سرج الفرس أو رحل البعير، فنهى المسلم عن التشبه بالعاجم ولأنه مظهر من مظاهر المتكبرين. ونهى عن القسي، القسي ثياب من حرير تنسب إلى القس بلدة بمصر. والاستبرق ديباج، سبق أن الاستبرق ديبا حرير، الاستبرق حرير رقيق والديباج حرير غليظ. هذا الحديث فيه أن النبي نهى عن هذه السبع: عيادة المريض واتباع الجنازة وتشويت العاطس وإبراء القسم ونص المظلوم ويجب التعي ويفشى السلام، ونهى عن خواتم أو تختم بالذهب وعن شرب الفضة وعن المياثر وعن القصي وعن لبس الحرير والاستبرق والديباج. أمر بسبع ونهى عن سبع. هذا الحديث فيه الحث على هذه الأمور السبعة، وأنه يستحب للمسلم عيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام. وهذه الأمور السبعة بعضها مستحب وبعضها واجب، فزيارة المريض واجب، قال بعضهم إنه فرض كفاية مستحب، قال بعضهم إنه فرض كفاية، واتباع الجنازة مستحب، تشميت العاطس واجب. إذا عطس وحمد الله عليك أن تشمت تقول يرحمك الله. ويرى بعض أهل العلم أنه واجب، وأنه يجب على الإنسان أن يشمت العاطس. ويقال أن أبا داود صاحب السنن أن ذكر أن رجلا عطس وهو على السفينة، فسمعه منه على الساحل، استأجر قاربا حتى وصل إليه وشمته، فدل على أنه يرى أن وجوب تشميت العاطس وإبرار المقسم هذا أيضا مستحب، وإجابة الداعي، هذا إجابة الدعوة واجب. وقيل إن إجابة الدعوة خاصة بولاة العرس، وقيل على العموم. وإفشاء السلام مستحب. ونهانا عن خواتم أو عن تختم بالذهب للرجال، هذا حرام. وعن شرب الفضة أيضا هذا حرام للرجال والنساء. وعن المياثر الحمر هذا أيضا للرجال، يعني هو الجلوس عليه في يكون وطاء في رحل الفرس أو على رحل البعير لما فيه من التشبه بالعاجم ولما فيه من التكبر. ولبس الحرير والاستبرق والديباج هذه محرمة على الرجال. فالحديث فيه هذه الفوائد، هذه الأحكام، وهو الأمر بهذه الأشياء السبعة والنهي عن هذه الأشياء السبعة على التفصيل السابق. نعم.
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما من ذهب، فكان يجعل فصه في باطن كفه إذا لبسه، فصنع الناس ثم إنه جلس فنزعه وقال: إني كنت ألبس هذا الخاتم وأجعل فصه من داخل، فرمى به ثم قال: والله لا ألبسه أبدا. فنبذ الناس خواتيمهم. وفي لفظ: جعله في يده اليمنى.
نعم. كما سبق حديث البراء فيه الأمر استحباب عيادة المريض واستحباب اتباع الجنازة ووجوب تشفية العاطس واستحباب إبرار المقسم ووجوب نصر المظلوم ووجوب إجابة الداعي واستحباب شاي السلام، وفي تحريم تختم الرجال بالذهب وتحريم الشرب الفضة للرجال والنساء وتحريم الجلوس على المياسر الحمر وتحريم القسي والاستبرق والديباج من الحرير على الرجال. وهذا الحديث عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما من ذهب، اصطنع يعني أمر أن يصنع له، أمر أن يصنع له، فكان يجعل فصه في باطن كفه، الفص ما ينقش فيه عليه اسم صاحبه، وتارة يكون من جنس الخاتم وتارة يكون من جنس آخر من حجر، قال فص. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل فصه في باطن كفه، حيال الفص يكون هنا من هنا وحيال يكون من فوق فص الخاتم. والخاتم يلبس في الخنصر أو في البنصر كما جاء في الحديث، اللي يدلون أو اليسرى، ولا يلبس في الوسطى ولا في الإبهام ولا في السبابة، وإنما يلبس الخنصر والبنصر أو البنصر، الخنصر أو البنصر من اليمنى أو من اليسرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يجعله فصه في بطن كفه إذا لبسه، فصنع الناس مثل ذلك. ثم إنه جلس على المنبر فنزعه فقال إني كنت ألبس هذا الخاتم وأجعل فصه من داخل، فرمى به إن حرم. في الأول كان مباح، كان لبس الذهب مباح للرجال، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس خاتم ذهب وكان الناس يلبس خاتم ذهب، ثم نزل التحريم، جاء الوحي في المنبر فنزعه، وكذلك الحرير كان مباحا وكان مباحا ثم جاء الوحي فنزعه النبي نزعا شديدا وقال لا ينبغي هذا للمتقين. فكان في أول الإسلام الذهب مباح للرجال ثم حرر، وكان الحرير كذلك. هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان لابسا خاتم من ذهب، والصحابة لبسوا خاتم من ذهب، فجاء الوحي فرمى به النبي صلى الله عليه وسلم، فرمى الناس بخواتيمهم، ثم قال والله لا ألبسه أبدا، فنبذ الناس خاتم يعني طرحوها، وفي لفظ جعله في يده اليمنى، ثم اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك خاتم من فضة، واتخذ الناس خواتم من فضة، خاتم من فضة جائز للرجال. الحديث في تحريم لبس الخاتم من الذهب للرجال، وفيه اقتداء الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم والتأسي به في فضل الصحابة وتأسيهم بالنبي صلى الله عليه وسلم واجتنابهم كل محرم. نعم.
وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبوس الحرير إلا هكذا، ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إصبعيه السبابة والوسطى، ولمسلم نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاثة أو أربعة.
نعم. هذا الحديث فيه حديث عمر فيه أنه يستثنى من لبس الحرير للرجال موضع أربعة أصابع أو ثلاثة أو اثنتين، فهذا يرخص فيه، تجعل أحيانا في أطراف الثوب أو تجعل مكان الأزارير، مكان الأزارير شيء من الحرير بمقدار أربعة أصابع، أصبع أو أصبعين أو ثلاثة أو أربعة، يكون خط طويل كذا أو خط في أسفل أو في أطراف الأكمام أو في الأزارير، لا بأس بذلك. ولهذا قال عمر رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا هكذا، ورفع رسول الله أصبعه السبابة والوسطى هكذا، ولمسلم نهى عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاثة أو أربعة، وهما يكون في الثوب من تطريف وتطريز كالأعلام. الحديث فيه دليل على جواز لبس الثوب الذي يخالطه شيء من الحرير كمقدار العلم، مقدار مقدار أربعة أصابع أو ثلاث أو أصبعين أو أصبع، سواء كان مجموعا أو مفرقا، إذا كان مجموع الحرير في أربع أصابع ولو كانت مفرقة فلا بأس. الحديث فيه دليل على استثناء ما يقارب أربعة أصابع من الحرير للرجال بمقدار العلم سواء كان مجموعا أو مفرقا، يجعل في أطراف الثوب أو في الأزارير أو في الأكمام أو غيرها.